صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين جعله الإمام النووي مؤلفه، جعله منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. جمع فيه آيات من القرآن الكريم وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظمها تحت أبواب. والهدف من هذه الدروس وما تسمعون لا أن تحفظ ما تسمع، ولكن الهدف أن تعمل بما تسمع. ذلك لأن السالك إلى الله عز وجل لا بد له من منهج، من طريق يسلكه حتى يختصر عليه المسافات. الإمام النووي جمع من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مادة هذا الطريق. ووصلنا في الدروس الماضيات، صار لنا 5 دروس أو 7 دروس أو أكثر من ذلك، في ترجمة باب عنونه الإمام النووي بقوله: باب بيان كثرة طرق الخير. ذلك لأن المسلم عنوانه فعل الخير، ودأبه فعل الخير، وعادته فعل الخير، وهو موجود في هذه الحياة بعد الإيمان بالله تعالى لشيء واحد. أنت أيها الأخ، أنت أيتها الأخت، اعلم واعلمي أنك موجود على هذه الأرض بعد إيمانك بالله تعالى لشيء واحد، هو أن تفعل الخير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنت يا أيها الأخ، وأنت يا أيتها الأخت، خليفة الله تعالى في هذه الأرض. أنت المعني بعمارتها، أنت المعني بنشر النور فيها، أنت المعني بإقامة الخير فيها. وهذا الأمر يحتاج إلى جد واجتهاد، ويحتاج إلى عمل دؤوب. هكذا الإسلام يعلم أتباعه أن يستفرغوا أوقاتهم، وأن تذهب أعمارهم في فعل الخير. فالإمام النووي عقد هذا الباب وعنونه بباب بيان كثرة طرق الخير. يريد أن يقول لكل واحد فينا إنه ينبغي عليك أن تفعل الخير ما استطعت. وها أنا أذكر لك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من أبواب الخير، حتى لا يقعد مسلم من دون فعل الخير. كل يوم طلعت فيه الشمس عليك فهو فرصة لتزداد من فعل الخير فقط. أما أن تأكل أو تشرب، أما أن تتزوج أو تنجب، أما أن تسكن في دار كبيرة أو دار صغيرة، فاعلم أن المخلوقات الأخرى تفعل هذه الأفعال، أنت ما وجدت لهذه. أنت لابد أن تأكل وأن تشرب وأن تتزوج وأن تنجب، لكن هذا واسطة، أما الهدف فعمارة هذه الأرض بالخير. ولن تكون عمارة هذه الأرض بالخير إلا إذا نشرنا دين الله تعالى، إلا إذا نشرنا كلام الله تعالى، إلا إذا نشرنا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتوا يا أخوان حيثما كنتم وفي أي اختصاص اختصصتم، معنيون أن تنشر الخير، وعلى رأسه القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعاليم القرآن الكريم جاءت لتنشر خيرا في هذه الأرض. أنتم المعنيون بأن تعلموا الناس هذا الكلام. لعلي ذكرت لكم مرة بأن واحدا من الدعاة وقع له أن يذهب إلى السجن ليعلم في السجن، استصدر الأوراق الرسمية وذهب إلى السجن وصار يعقد درسا في السجن. يوم من الأيام إدارة السجن قالت له: عندنا قسم في السجن للمحكومين بالإعدام، ممكن أن تذهب إليهم يعني تدرسهم شيئا؟ فقال: نعم أذهب. فلما ذهب وألقى الدرس وانتهى من الدرس وأراد أن يخرج، لحقه واحد من هؤلاء المساجين وقال له: يا أستاذ، تأخرت علينا كثير. يا أستاذ، تأخرت علينا كثير، حكم علينا بالإعدام، تركتونا حتى نموت. يا أيها الإخوة، أنتم في أيديكم خير البشرية، أنتم في أيديكم خير هذه الأرض المسكينة. لابد كل شاب بيناتكم، كل بنت بيناتنا، كل رجل بيناتنا أن يشتغل بتعليم أوامر الله تعالى ونواهيه، ومن دون تعليم أوامر الله ونواهيه نحن لسنا في خير. الذي يعتدي على حق أخته في الميراث، الذي يعتدي على حق زوجته عندما يطلقها، التي لا تطيع أمر زوجها، التي لا ترضى أن ترضع أولادها وأن تحضن أولادها، الذي يتعامل بالربا في المعاملات المالية، الذي يحتكر في بيعه وشرائه، الذي يمد يده إلى المال الحرام العام أو الخاص فيأخذه، الذي لا يجعل المعاملة تمر من تحت يده إلا بعد أن يستلم رشوة، هؤلاء كلهم أنتم معنيون أن تدلوهم على الخير وأن تعلموهم الخير. هذا في من حولنا، ثم إذا استطعت أن تنشر هذا الدين حيث استطعت افعل، وهذا أكبر أبواب الخير. والله هذا أكبر من أن تنال شهادة، وأكبر من أن تنال مالا، وأكبر من أن تنال زوجة، وأكبر من أن تنال درجة علمية أو اجتماعية. ومع هذا الإسلام لا يمنعك لا من زواج ولا من دراسة، بالعكس الإسلام يأمرك أن تتعلم، بس من أجل أن تستخدم هذا العلم في نفع الناس. الطائرات التي تطير من بلاد غنية إلى بلاد فقيرة وفيها غرف عمليات جراحية، يدخل فيها الرجل الفقير فيؤخذ منه عضو لقاء أن يعطوه شيئا من المال، هؤلاء الذين يفعلون هذه العمليات ليسوا أناسا أغبياء، هم أطباء وأطباء مهرة، لكن استخدموا هذا الطب في الشر. أنت المعني أن تستخدم الطب في الخير، أنت المعني أن تستخدم الهندسة في الخير، أنت المعني أن تستخدم الإعلام في الخير، أنت المعني أن تستخدم البرمجة في الخير، أنت المعني أن تستخدم الاقتصاد في الخير، أنت المعني أن تستخدم الفنون في الخير، وهكذا أنتم من يحمل الخير إلى الناس. ما علينا إلا أن نتحرك، ما علينا إلا أن نبذل، لأن الناس تحتاجنا. وفي كل لحظة أنت تتأخر عن دلالة الناس على الله يغرق غريق. والله يستر يا أخوان، الله عز وجل ما يسألنا عن هؤلاء الذين يرتكبون الموبقات ويرتكبون الفواحش ويرتكبون الكبائر، لماذا لم نبلغكم؟ وليس من وقت بعيد أسلمت امرأة أوروبية طاعنة في السن، يمكن عمرها 60-70 سنة، لما التقوا بها يجرون معها مقابلة، قالت: أنا غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى سأشتكي على هؤلاء المسلمين. وهي تقول جد: ستشتكي علينا يا أخو، ستشتكي على هؤلاء المسلمين، لأنهم تركوني 60 سنة من دون أن يخبروني بالإسلام. يعني هي تلومنا لماذا لم تخبروني، لماذا لم تقولوا لي هناك، تتركوني أنا أعبد أصناما أو أعبد شهوات أو أضيع في دياجير هذه الحياة وحضرتكم يعني تعرفون الحق وتسكتون. معقول يكون في بإيدك جوهرة نفيسة، معقول في بإيدك يكون جهاز لإنقاذ الناس، ثم أنت لا تنقذهم، تنشغل بطعام وشراب ولعب ولهو ومضيعة للأوقات. فيا أيها الإخوة، الإمام النووي عقد هذا الباب، باب بيان كثرة طرق الخير، ليقول لك أن هذا الإسلام الخير ممتد فيه طولا وعرضا، ما عليك في كل لحظة إلا أن تغنم خيرا جديدا. نحن الآن في الحديث 15 من هذه الأحاديث التي تتحدث في باب بيان كثرة طرق الخير، ويعرض فيها الإمام النووي وجوها جديدة للخير. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
إذن الموجود في هذا الحديث عبادات قاصرة. العبادات التي شرعها الله تعالى نوعان: عبادات قاصرة وعبادات متعدية. عبادات نفعها قاصر على شخص من يقوم بها، وعبادات نفعها متعد، يعني أنك تنفع بها نفسك وتنفع بها غيرك. بعد أن ساق الإمام النووي في الأحاديث الماضيات 14 التي مضت أنواعا من أنواع العبادات المتعدية، يقول لك إذا ما أتيح لك واحدة من تلك العبادات المتعدية فافعل الخير مع نفسك ولتقم بعبادات قاصرة. وإن كان العبادة القاصرة في ظاهرها في حقيقتها ستتحول إلى نفع للناس ونفع للمخلوقات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، أنه كان يشوق السامع. وأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله تعالى، ولا بد أن تدعو إلى الله تعالى، لا بد أن تتفنن في أسلوبك. فمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بقصة، ومرة يسألهم سؤالا، والآن هذا سؤال، ومرة يتعجب. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه هيك كهذه الجلسة، فقال: ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا جالسين: شو ما أت، من هذا، من هذا يا رسول الله الذي تتعجب من تقواه؟ تقول: كم هو تقي، كم هو تقي، كم هو تقي. قالوا: من يا رسول الله؟ هذا أسلوب للتشويق. قال: راعي غنم برأس جبل يقيم الصلاة. يا لطيف، شو تقي لحاله هيك في هذه الفلات لا يراه أحد، حان وقت الصلاة، أذن وأقام وصلى، يا لطيف قديش تقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفنن في أسلوب الدعوة، حينا قصة وحينا سؤال وحينا تعجب وحينا أمر وحينا نهي وحينا مثل، من أجل أن يشوق السامعين. ولا أنت إذا بدك تشتغل بالدعوة إلى الله تعالى، أنت بحاجة هيك، مرة تدعو إلى الله بالكلمة، ومرة تدعو إلى الله تعالى بالقصة، ومرة تدعو إلى الله تعالى بالعمل، ومرة تدعو إلى الله تعالى بالسؤال، ومرة تدعو إلى الله تعالى بالصورة، ومرة تدعو إلى الله تعالى بالنشيد، ومرة تدعو إلى الله تعالى. المهم يعني نوع في أساليب الدعوة. إذا يعني لم ينجذب بهذا الأسلوب، ممكن ينجذب بالأسلوب الثاني، بالثالث، بالرابع، بالخامس. مهما تفننت في عمل الدعوة فهذا أجر لك وسبب إن شاء الله تعالى لهداية الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. شو هالشغلة بترفع لي درجاتي وتمحو خطاياي؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء، إكمال الوضوء على المكاره. يعني أحيانا بيكون برد وأنت تريد أن تختصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أتممت وضوءك ولو كنت كارها لاستخدام الماء حينها فهذا مما يمحو لك الخطايا ويرفع لك الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد، لا ممكن واحد أن يأتي إلى المسجد وبيته قريب، بيته ملاصق للمسجد، بس ممكن أن يأتي إلى المسجد ويكون بيته بعيد. ممكن واحد يأتي إلى المسجد هنا في ركن الدين يكون جاي من الميدان. هذا كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ومما يرفع الله به الدرجات. فتعال، ممكن يجي واحد من التل، هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ممكن أن يأتي واحد من دومة، ممكن أن يأتي واحد من الأدم، ما في مشكلة. كثرة الخطى إلى المساجد، وعند الله عز وجل كله مسجل. ونحن يا أيها الإخوة نعرف كيف نطهر ثيابنا، إذا وقع أوساخ على الثياب أو نجاسة على الثياب، أنا وأنت نعرف كيف نطهرها بالماء، بالصابون، بالغسيل. ونحن نعرف كيف نطهر أبداننا، بس كيف نطهر قلوبنا؟ هذا القلب لا يطهره إلا الرب. والله عز وجل دلنا كيف، ما الأعمال التي إذا عملناها طهر الله لنا قلوبنا. مرات واحد بيقول: يا أستاذ أنا حاسس قلبي قاسي، يا أستاذ أنا حاسس في قلبي دائما تأتيني وساوس سيئة، يا أستاذ مرات تأتيني وساوس المعاصي في قلبي، يا أستاذ إذا أنا وقفت أصلي أستغفر الله يعني يخطر في بالي خواطر غير جيدة، يا أستاذ أشعر بأنني إذا جلست للذكر لا أفهم شيئا، ماذا أفعل؟ واحدة من الأفعال التي إذا فعلتها طهر الله قلبك، محى لك الذنوب من هذا القلب، محى لك هذه الوساوس، أزال آثار المعاصي من قلبك، كثرة الخطى إلى المساجد. فاعلموا يا أخوان، أنتم جايين على الجامع هناك عمليات تنظيف وتطهير لهذه القلوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ معناته أكثر أنت من الخطى إلى المساجد لتكون حمامة المسجد، كل يوم كن في المسجد، كل صلاة كن في المسجد، وهذه الخطوات التي تخطوها ستنور لك قلبك، فضلا أنها سترفع لك درجاتك. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني صليت المغرب في المسجد، بدل ما تذهب إلى بيتك بقيت في المسجد تقرأ شيئا من القرآن، صاحبك قال تعال نمشي، قلت له يلا خلينا نستنى صلاة العشاء وبعدين نمشي. فهذه الساعة التي أنت جالس فيها في المسجد ينور الله تعالى بها قلبك، هذه الساعة التي تجلس فيها في المسجد يرفع الله لك بها درجاتك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، كما أن المرابطين وهم المجاهدون في سبيل الله الذين يقفون على أطراف المدن والبلدان في الثغور يحرسونها ويرابطون، قال: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة كتب له أجر المرابطين، ذلك لأنه يجاهد العدو، وهذا لأنه يجاهد نفسه، ففي انتظار الصلاة بعد الصلاة مجاهدة للنفس. في مسألة إسباغ الوضوء على المكاره أيها الإخوة، من إسباغ الوضوء وإتمامه التدليك. مرات في شخص مرات بيفتح الحنفية ويمرر يعني ذراعه تحت الماء، الآن إذا وصل الماء إلى كل ذراعه وضوءه صحيح، بس الحقيقة إذا في شيء نقطة بياض في طرف ذراعه ما وصل للماء فوضوءه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قل مثل ذلك في القدم، مرة دخل إلى الموضآت فشاهد أناسا ربما يعني يحملون شيئا من الماء ويعني يرمونه على أقدامهم، فإذا واحد فتح الحنفية ومر قدمه تحت الحنفية ربما كاحله عقبه كعب قدمه لا يصله الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الموضأ شاهد بعض الناس يبدو هكذا يعني يلقون الماء على أقدامهم والعقب اللي مسمين إحنا الكاحل يعني خلف القدم ما عم يصلوا الماء، يبقى بياض، يبقى من دون وصول ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال هذا المكان الذي ما وصلته الماء، الوضوء غير صحيح، بالتالي الصلاة غير صحيحة، والله يستر ما يحرق الله عز وجل هذا المكان في النار. لذلك أيها الإخوة، إذا وصل الماء إلى اليد صح الوضوء، أو القدم صح الوضوء، لكن يسن أن تدلك. وإذا كان ممكن الماء ما يصل، فالتدليك هو يوصله، هذا من إسباغ الوضوء. فإذا توضأتم فدلكوا، هذا واحد من إسباغ الوضوء، التخليل بين أصابع اليدين والقدمين. هلا أصابع القدمين واليدين إذا كانتا منفرجات فصار التخليل سنة، يعني بحيث إذا المي، هلا أنا مررت يدي هكذا تحت الماء، بيوصل الماء إلى ما بين الأصابع، سواء في اليدين أو الرجلين. لكن بعض الناس طبيعة أصابع أيديهم أو أقدامهم ملتصقة، بالتالي لا يصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين أو القدمين إلا بالتخليل، فبيصير هلأ هون التخليل فرض مو سنة. لكن من كانت أصابعه منفرجة فالتخليل سنة. على كل من الإسباغ أن تخلل بالحالتين، يعني أن تتدرب أن تخلل ما بين أصابع يديك وأصابع رجليك. من إسباغ الوضوء إذا كانت لحيتك خفيفة يظهر فيها بياض جلدك، فهذا يجب أن يخلل ما بين لحيته، يجب. أما إذا كانت لحيتك كثيفة لا يرى منها وجهك، يعني بياض خلل من خلالها يرى بياضا في وجهك، فالتخليل سنة. لكن من الإسباغ أن تخلل، سواء كانت لحيتك كثة أو كانت لحيتك خفيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التخليل. ذكروا عن واحد من المحدثين بلغ من العمر 70 أو زاد 70، جاءته سكرات الموت، مرض مرضا شديدا وحضره الموت، وقبل موته بلحظات أو بساعات أذن المؤذن فأراد أن يصلي، هو لا يستطيع أن يقوم من فراشه، طلب من ابنه أن يوضئه، فجاء الابن بالماء وراح يوضئ أباه المرمي على السرير لا يستطيع حراكه، فالابن غسل وجه أبيه، يعني حط بإيده شيء من الماء وراح غسل وجه أبيه، وأبوه كان له لحية كثيفة، وصاحب اللحية الكثيفة يكفيه أن يصب الماء على وجهه، والسنة 3 مرات. ثم أراد أن ينتقل إلى يدي الأب، وإذا بهذا الأب المحدث يمسك بيد ابنه ويخلل بيد ابنه بين بأصابع يد ابنه تحت لحيته وبين لحيته، ثم قال له: يا ولدي، خلاف السنة في الظاهر مرض في القلب في الباطن. خلاف السنة في الظاهر، مع أنه هذه سنة وأنت في الاحتضار والوقت يعني يسامحك الشريعة، بس هو تدرب على إسباغ الوضوء. قال: خلاف السنة في الباطن عنوان أو دليل مرض القلب في الباطن. فتدربوا يا أخوان أن تحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أنتم تعلمون أيها الإخوة، لما نزلت كورونا صار العالم الغربي يتحدث عن غسل اليدين، ويتحدث عن غسل الوجه، ويثني ثناء كبيرا، والله أكبر يلي بيغسل إيدينه باليوم شي 5 مرات، قديش هذا الإنسان له منزلة، وقديش يلي بيغسل وجهه هذا إنسان متقدم وحضاري. والقوم لا يعلمون بأن المسلمين علمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أيديهم ويتمضمضوا ويستنشقوا ويستنثروا ويغسلوا أقدامهم ويغسلوا وجوههم في اليوم عددا من المرات. وحده الوضوء معجزة من معجزات الإسلام. هذه العبادات، الوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، هي عبادات قاصرة يعني تنتفع بها أنت، لكن بمجموعها ينتفع بها المجتمع. ينتفع بها الآخرون. يعني نظافتك ستؤثر على سلامة البيئة وسلامة المجتمع، أما الوساخة ستنشر أمراضا. الصلاة التي تحافظ عليها ستنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح أن هذه الأعمال الخيرة في ظاهرها نفعها قاصر، لكن بمجموعها يصير نفعها متعد، والله أعلم. الحديث 16.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر.
من صلى البردين دخل الجنة، سمي صلاة الصبح وصلاة العصر كل منهما برد، والبرد هو طرف الشيء، والبردان لأنهما طرفا النهار، فهذا في أوله وهذا في قريب من آخره. فمن صلى البردين دخل الجنة، هذه عبادات ظاهرها أنها عبادات نفعها قاصر، لكنها بمجموعها ستتحول إلى عبادات نفعها متعد. للحديث عن أبواب الخير وكثرة طرق الخير تتم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.